بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فبإذن الله عز وجل من هذا الوقت سنبدأ في سلسلة التوحيد، وهذه الغاية التي كان من أجلها خلق الإنسان، وهي الغاية من إيجاد الإنسان على وجه البسيطة من أجل توحيد الله سبحانه وتعالى. وهذا العلم ما يحتاج إلى ترجمة لأهميته، فالكل يعلم أن الله عز وجل ما أوجده إلا من أجله. فإذا كان كذلك أن الله عز وجل ما أوجد العبد إلا من أجله، فليكرس جهوده وليفرغ وقته لتعلم التوحيد، خاصة ونحن في وقت كثرت فيه الفتن وتلاطمت، وكثر أهل الشبهات، وكثر أهل البدع، وكثر أهل الشركيات، وكثر المحاربون لدين الإسلام. فتعلم التوحيد من أوجب الواجبات، من أوجب الواجبات أن الإنسان يتعلم توحيد ربه سبحانه وتعالى. ولذلك ترى من أخطاء بعض طلاب العلم أنه قد يكرس جهوده في باب في فن من الفنون، وقد تكون من الأشياء المستحبة، بل هي من المستحبة. مثلا كأنك ترى البعض يكرس جهوده في تعلم القراءات، مع أن هذا من العلم وهذا من الدين، ومعلوم قراءة القرآن القراءة الصحيحة. وآخر يتعلم ويكرس جهوده في تخصصه في الفقه، وهذا من الدين. وآخر يخصص أمره في باب اللغة، وهذا من الدين. إلا أنه فرط في الجانب الأهم والمهم، وهو تعلم توحيد الله عز وجل. فيبدأ الإنسان يتعلم عقيدته، يتعلم التوحيد، ومن حينها إن أخذ درسا غيرها من الدروس هذا معلوم. ولما ذكر من العلوم كاللغة أو كالقراءات وغيرها لها الفضل العظيم، وهذا معلوم شيء في ديننا ومعلوم مزبور في كتب أهل العلم. إلا أنه يجب على طالب العلم أن لا يفرط في التوحيد. وربما لو وضعت الآن شبهة ونحن في مركز من مراكز أهل السنة قد لا تستطيع الخلوص عنها، وكنا كذلك بها. إذا كان هذا في مراكز أهل السنة قد تجد شبهة ربما لا نستطيع الخروج منها، فكيف بعامة الناس؟ فكيف بعامة الناس؟ وهذا إذا كان التفريط عند بعض طلاب العلم فكيف بغيره؟ ولذلك ترى من كرس في باب التوحيد والعقيدة في تعلمه كان من أسباب ثبات الإنسان. ليس أن الإنسان من أسباب ثباته تعلم القراءات، مع أن هذا من الدين لا شك، إلا أنه شيء مستحب. وليس من أسباب ثبات المرء في تعلم اللغة على عقيدته وتوحيده، وإن كان هذا شيء من الأشياء المستحبات، مع أنه لا شك أن هناك من أشياء في اللغة داخلة في العقيدة، إلا أن هذا الأمر لا تفرط في طالب العلم. من أسباب ثبات الإنسان على دينه تعلم التوحيد والعقيدة. وأنا أنصحكم هذه السلسلة إن شاء الله إذا مريتم معها، لا أريد طالبا يخرج من هذه السلسلة إلا ويدرسها إما هنا أو في غيره. وسيكون إن شاء الله في كل أسبوعين اختبار بالأوراق، ولا يقول بعضهم هذه طريقة أهل التحزب كما يقول بعض مبتدئي طلب العلم، فهذا غير صحيح. فقد سئل شيخنا حي قبل أيام عن هذه المسألة، هل الاختبارات هذه، يعني وقال بعضهم أن الاختبارات هذه ليس من منهج أهل السنة إنما عرفت عن طريق أهل التحزب، قال هذا غير صحيح، بل للطالب أن يختبر طلابه وأن ينظر من هو المجتهد منهم ومن هو المتكاسل منهم، إلا إذا كانت على طريقة أهل التحزب بالشهادات فهذا ليس من منهج السلف. فالطالب قد معلوم كان في السلف كانوا يختبرون طلابهم، وربما يأتي بقلب الأحاديث من أجل أن يختبر طلابه، هذا معلوم. إلا أن طريقة أهل التحزب بالشهادات التقديرية والإعلان بغير ذلك وقد فاز فلان والتكريمات، هذا ليس من منهج أهل السنة. أما للمدرس والمعلم أن يختبر طلابه وينظر مستواهم، فهذا أنا كنت في الضالع أدرس، وكان بعض إخواننا، ما في أحد موجودنا، تخيل أن بعضهم كانوا يتنافسون على ذلك، قل لأن لا يأتي بالدرجة النهائية، يأتي 100% في كثير من الاختبارات في ذلك. بعضهم حفظ الكتاب من الغلاف للغلاف من شدة ما، لكن إذا كنت مجرد أسئلة فقط رفع أو ما رفع، لكن حين تسأله وتختبره بذلك وبعد الاختبار أعلم بها هنا فلان كذا فلان كذا فلان كذا، تجي همة عالية في ذلك بإذن الله عز وجل. وليس الغاية أنك تختبر من أجل أن تفوز، لا، أنت حضرت الدرس من أجل ماذا؟ تفوز أو من أجل أن تتعلم؟ إلا أن هناك أسباب وهناك طرق ووسائل لتعلم العلم الشرعي ولتحصيله، وقد يختلف أسلوب هذا المدرس من هذا المدرس، وللمدرسين أساليب عدة في إيصال الفائدة وفي إثبات الفائدة ثبوت الفائدة عند هذا الطالب. فلا غرابة في ذلك أن ترى من مبتدئ طلبة العلم طلاب العلم أن يعيب عن شيء وهو ربما يكون لم يدخل حتى بالشبر الأول كما قال بعض أهل العلم. فإذا خلاصة الأمر تعلم التوحيد والعقيدة من أسباب ثبات المرء، وما زاغ من زاغ بعد قدر الله إلا حين فرطوا وأهملوا جانب تعلم التوحيد والعقيدة. فأنا هذه الملزمة سألخصها، ما سأجعلها بأكملها لأنها متسعة متوسعة، فسأجعلها مختصرة وأخرج هذه رسالة إن شاء الله، والمختصر رسالة حتى لمن أراد أن يدرس، إن هذا سيعتبر مرجع شيئا ما. وكتاب كتاب ثلاثة الأصول للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى من أوسع الكتب، فقد ذكر عن الإمام ابن باز أنه درسه أكثر من 100 مرة هذا الكتاب، أكثر من 100 مرة، وكم غير من أهل العلم مئات المرات يدرسون هذا المتن الصغير. وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى غني عن التعريف، وإن كان بعض أهل اللغة يقولون هذا اللفظ يعني غني عن التعريف، إنما هو غني عن التعريف الرب سبحانه وتعالى، قد وجد من بعض أهل العلم من انتقد على هذا، إنما أنت تقصد من البشرية من المخلوقين غني عن التعريف لما له من المناقب العلية والمآثر الحميدة التي قد شغر بها علمه، ولا يكفي يعني ولا فائدة أن الإنسان يذكر من تراجمه لهذا الإمام رحمه الله تعالى الذي قمع الله به الشرك، وكان في عصر الملوك ملوك الدولة السعودية حافظهم الله. فقد كان رحمه الله تعالى مجاهدا وأزال الله عز وجل به الشرك والقباب في عهده وفي عصره، فكان الملك في ذلك الوقت يناصره في القتال وهو عليه الفتوى، وذلك الآن ممن تناسل من مفتي المملكة العربية السعودية هم من نسل هذا الإمام آل الشيخ، إلا أنهم أدخلوا الإمام ابن باز لجلالته ولكثرة علمه ولمحبة الناس لهذا الإمام أدخلوه، وهو ليس من نسل الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله، فكل من تسمع من آل الشيخ هم من نسل هذا الإمام، فاتفقوا على أن يكون الفتوى لنسل الإمام محمد بن عبد الوهاب والحكم كما تعلمون. وقد دحض الله عز وجل به الشبهات والشركيات وأزال الله القباب والبدع الموجودة في عصره رحمه الله تعالى، فهو إمام عظيم. وابتدأ هذا المصنف رحمه الله تعالى ببسم الله الرحمن الرحيم، وما كان سبب ابتداء هذا المؤلف، ما من مؤلف يؤلف كتابا إلا ابتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. الأمر الأول، قلنا السؤال الآن، ما سبب كل مؤلف إذا ابتدأ بكتاب ابتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم؟ يقول أهل العلم أمور. الأمر الأول اقتداء بكتاب الله عز وجل، اقتداء بكتاب الله عز وجل. إلا سورة براءة فقد اختلف أهل العلم لماذا لم يكن فيها بسم الله الرحمن الرحيم، سورة التوبة، فقال أهل العلم هي من الأنفال، هي من الأنفال. وقول آخر قالوا لأن سورة التوبة فيها القتال والبسملة رحمة، فيكون منافي لذلك، فلا يكون مناسب أن تبتدأ هذه السورة ببسم الله الرحمن الرحيم مع أنها قتال من أولها إلى آخرها، وذكر الله عز وجل المنافقين فيها. وهكذا أنزلت هذه السورة، وقد جاءت هذه البسملة هي آية من كتاب الله عز وجل كما جاء في حديث ابن عباس عند أبي داود، إلا أنها نزلت للفصل بين السور، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف انتهاء السورة من السورة إلا إذا نزلت بسم الله الرحمن الرحيم. ولا شبهة لمن يقول مثلا لماذا لم تقرون بها إذا كانت آية، فنقول آية إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر بها كغيرها من الصلوات، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر في صلاة الظهر بأكملها ولم يجر بها، وأسر في صلاة العصر، وأسر في كذلك في ركعتي العشاء الأخريين، وكذلك في ركعتي المغرب أو ركعة المغرب الأخيرة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجر بها، فكذلك بالبسملة. فالأمر الأول الاقتداء بكتاب الله. الأمر الثاني الاقتداء بالأنبياء، منهم سليمان، إنه بسم الله، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. الأمر الثاني قلنا اقتداء بالأنبياء، منهم سليمان، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. واقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس وغيره، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حين يبعث الملوك أو يبعث الرسل إلى الملوك يكتب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى ملك الروم إلى ملك كذا، فاقتداء بالأنبياء والمرسلين. أيضا للتبرك بها، للتبرك بها بالبدء ببسم الله الرحمن الرحيم، لأنك حين تقول بسم الله بمعنى أستعين بالله، حين يقول إنسان بسم الله آكل، بسم الله أشرب، بسم الله أكتب، أي أستعين بالله، أستعين بالله، فقالوا من باب التبرك بذلك. أيضا قالوا مخالفة للمشركين، الأمر الذي يلي قالوا مخالفة للمشركين لأنهم لا يعرفون ذلك، وذلك حين أراد النبي صلى الله عليه وسلم مصالحة أهل الحديبية، فأراد أن يكتب ويقول للكاتب اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا لا تكتب، ما نعرف من الرحمن، بل اكتب ماذا؟ باسمك اللهم، فأبوا أن يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا مخالفة أيضا للمشركين. الأمر الرابع قلنا مخالفة للمشركين. الأمر الذي يلي وهو الأخير اقتداء بالسلف الصالح، اقتداء بالسلف الصالح، كانوا يكتبون بسم الله الرحمن الرحيم. وثم فرق بين البسملة وبين التسمية، فالبسملة هي بسم الله الرحمن الرحيم، وتقال هذه وتكتب، تقال أثناء المحاضرات أو أثناء كتابة الرسائل أو أثناء تأليف الكتب، والتسمية هي قولك بسم الله أثناء الأكل وأثناء الشرب إلى غير ذلك. فقال بسم الله الرحمن الرحيم. بقي هذا الكتاب، هل هو اسمه الثلاثة الأصول أم اسمه ثلاثة الأصول أم الأصول الثلاثة؟ فقد اختلف أهل العلم ذلك إلى أقوال، فقد ذكر الشيخ صالح آل الشيخ أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب له رسالتان، لأن مختلف في تسمية هذا الكتاب إلى سبعة أقوال أو إلى تسعة أقوال. فقد ذكر صالح آل الشيخ أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب له رسالتان، الرسالة الأولى وهي ثلاثة الأصول، ثلاثة الأصول، وهي ما هي ثلاثة الأصول؟ معرفة العبد ربه ونبي ودين الإسلام بالأدلة. والرسالة الثانية الثلاثة الأصول وهي مجموع الكتاب بأكمله الذي ندرسه، فقال له رسالتان بذلك. وقد ذكر هذا أيضا صالح بن عبد الله العبود في كتابه سماه الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وآثارها، الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وآثارها في مجلدين، وخلص بذلك على أن للإمام رحمه الله رسالتان، رسالة ثلاثة الأصول وهي معرفة العبد ربه ونبيه ودين الإسلام بالأدلة، والرسالة الأخرى الثلاثة الأصول وهي جامعة للكتاب من أوله إلى آخره. ذكروا له سبع أسماء لهذا الكتاب، من باب الفائدة سبع أسماء لهذا الكتاب. وهذا الكتاب قد شرحه كثير من أهل العلم، منهم الإمام ابن باز، منهم الشيخ ابن عثيمين، وجمع من أهل العلم، وقل من ترى من أهل العلم إذا درس هذا الكتاب وهذا المتن الصغير إلا وتجد له تعليقات عليه أو يخرج له رسالة لعظيم الفائدة فيه. فقال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وأتى حديث كل حديث ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أبتر، ما حال حديث، اكتبوا هذا السؤال، ما حال حديث كل حديث ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أبتر. الحديث ضعيف، ضعفه العلامة الألباني في ضعيف الجامع رقم 4217. كل حديث ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، أي مقطوع. بسم الله الرحمن الرحيم، والرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة الواسعة لجميع الخلق من المسلم والكافر والبر والفاجر، والرحيم ذو الرحمة الواصلة للمؤمنين. بعضهم قالوا تلك ذاته الرحمن متعلقة بذاته وذاك بفعله، صفة الفعلية وذات ذاتية، كما ذكر ذلك ابن القيم أيضا. بقي هل يوصف غير الله عز وجل بالرحيم؟ نعم يوصف بالرحيم، فلك أن تقول فلان الرحيم، والتسمية يسمى بالرحيم لا بأس بذلك، بشرناه بغلام حليم، وقالت امرأة العزيز، جائز. إنما هناك أسماء خاصة لله عز وجل كالرحمن لا يجوز التسمي به، الله لا يجوز التسمي به، الواحد الأحد لا يجوز التسمي به، ذو الجلال والإكرام لا يجوز التسمي به. فهناك أسماء خاصة لا يجوز التسمي بها، وهناك أسماء مشتركة فتضاف إلى ما أضافت إليه حتى بدون التعبيد، بدون التعبيد. لك أن تقول عزيز وقالت امرأة العزيز، ليس شرط التعبيد، إنما في الرب. الرب قالوا إذا عرف الرب فلا يراد به إلا من؟ الرب سبحانه وتعالى، بخلاف أن تقول رب البيت، رب الجمل أي صاحب الجمل، أما بالألف واللام فلا يكون إلا لله في الرب. أما في غيره فقلنا هناك أسماء خاصة لا يسمى بها إلا الرب سبحانه وتعالى، وهناك أسماء مشتركة كالعزيز كالرحيم وهكذا من غيره. قالوا الغفور، التواب، قالوا هذه لا تكون إلا خاصة بالله عز وجل. أما الرحمن فكما سمعتم ذو الرحمة الواسعة، فالله عز وجل يرحم المسلم والكافر، إلا أن رحمته لجميع الخلق رحمة عامة، ومما يدل على ذلك إعطاهم الرزق وهكذا من غير من متاع الدنيا. والرحمة إلى كم تنقسم؟ إلى قسمين، رحمة عامة ورحمة خاصة. فالرحمة العامة قلنا لمن؟ لجميع الخلق، هذه قسم، لأن قسمان الآن، الرحمة تنقسم إلى قسمين، رحمة مخلوقة ورحمة صفة. فالرحمة هي صفة، والرحمة التي مخلوقة ما هي؟ التي جعلها الله عز وجل واحدة في الأرض وادخر 99 إلى يوم القيامة. فالرحمة رحمتان، رحمة صفة لله عز وجل، ورحمة مخلوقة هي التي جعلها الله عز وجل بين العباد يتراحمون في بينهم. ثم أيضا تقسيم آخر للرحمة، رحمة عامة التي هي للمسلم والكافر والبر والفاجر والصالح والطالح، ورحمة خاصة التي بالمؤمنين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله. السؤال الذي يلي: ماذا يستفاد من كلمة اعلم؟ ماذا يستفاد من كلمة اعلم؟ يستفاد منه فائدتان. الفائدة الأولى شدة انتباه السامع، الفائدة الأولى شدة انتباه السامع. الآن حين أقول اعلم يا محمد، اعلم وأشير إلى شخص، يصير منتبها ماذا سأقول. هذا الأمر الأول، شدة انتباه السامع. الفائدة الثانية، ماذا سيأتي بعد كلمة اعلم؟ أقول اعلم، يصير منتبه، ثم هو الآن مع انتباهي ينتظر ماذا سأقول بعد كلمة اعلم. فإذا يستفاد فائدتان، الفائدة الأولى شدة انتباه السامع، الفائدة الثانية ماذا سيأتي بعد كلمة اعلم. قال: اعلم رحمك الله. ومعنى رحمك الله أي أفاض الله عليك من رحمته. لابد من تفكيك العبارات حتى لا نمر سريعا فقط، وأنا سنختصر هذا الكتاب إن شاء الله. ومعنى رحمك الله أفاض الله عليك من رحمته التي تحصل بها على مطلوبك وتنجو بها من مرهوبك وهكذا. وإذا قرنت يا أخوة الرحمة بالمغفرة كما يذكر أهل العلم، مثلا اعلم رحمك الله وغفر لك، فيكون المغفرة لما مضى من الذنوب، ويكون الرحمة لما يأتي من المستقبل، أن الله عز وجل يجنبك المعاصي وإن وقعت بذنب يسر الله لك التوبة. قال رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب. وفي قول اعلم رحمك الله قالوا هذا دليل على رحمة الشيخ رحمه الله، مع أنه الأولى قالوا أن الإنسان يدعو لنفسه قبل أن يدعو لطالبه، مما استدلوا به في قول الله عز وجل: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قالوا كان الأولى أن الإنسان يدعو لنفسه ثم يدعو لغيره: اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فقالوا هذا يدل على شدة رحمة هذا الإمام رحمه الله بطلابه وبمن يقرأ كتبه، فقال اعلم رحمك الله، فبدأ به اعلم رحمك الله. نستفيد من هذا رحمة المعلم بطلابه وبتلامذته، وكذلك بمن يعظهم وينصحهم، لابد من الرحمة، فإذا نزعت الرحمة قلت البركة. وذلك قال الله للنبي: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل: الأولى العلم، وهو معرفة العبد ربه ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، الثاني العمل به، الثالث الدعوة إليه، الرابع الصبر على الأذى فيه. فلو أخذتم المتن طيب من المكتبة تشتروا لكم المتن وتكتبونه معكم. فقال رحمه الله اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، وذكر الأولى ما هو؟ العلم. وما هو العلم عرفه الشيخ رحمه الله؟ ماذا عرف الشيخ العلم؟ أحسن، معرفة العبد ربه ونبيه ودين الإسلام بالأدلة، هذا تعريف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى العلم. وإلا هناك من عرف العلم بتعاريف عدة كثيرة جدا، منها كتعريف الأصوليين مثلا: هو معرفة الشيء على ما هو عليه معرفة جازمة، وذكروا تعاريف عدة: الاطلاع على الشيء، وهذا تعريف. إنما إذا مر معك العلم لا تعرف العلم دائما على هذه فقط، إنما هذا تعريف الشيخ محمد بن عبد الوهاب للعلم: معرفة العبد ربه ونبيه ودين الإسلام بالأدلة. بقي من الأسئلة، إذا قلنا كيف يعني ما هو تعريف العلم ما ذكر في المتن، بقي كيف يعرف العبد ربه، السؤال الذي يلي: كيف يعرف العبد ربه؟ الجواب: بآياته الكونية وبآياته الشرعية. وآيات الله الكونية ما هي يا أخوة؟ المخلوقات كالجبال كالبحار كالسماوات كالأراضين، هذه آيات الله، من الذي خلق هذه؟ هذا ما يدل على ماذا؟ على أنك تعرف ربك سبحانه وتعالى. والنظر: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لألباب الآيات الآخرة وإلى لمن يقرأ هذه الآيات ولم يتدبرها. فيعرف العبد، يعرف العبد ربه بما ذكر بآيات الله الكونية وبآياته الشرعية وبتحكيم شريعته التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. وآيات الله الشرعية ما هي؟ هي الوحي، آيات الله الشرعية هي الوحي، القرآن والسنة، هذه آيات الله الشرعية. بقي في قول معرفة العبد ربه، عرفنا باختصار معرفة العبد لربه ومعرفة العبد لنبيه، كيف يعرف العبد نبيه صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: بقبول ما جاء به من الهدى ودين الحق. يعرف العبد نبيه صلى الله عليه وسلم بما جاء به من الحق من الهدى ودين الحق. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي طاعته فيما أمر، ومعرفة العبد لنبيه لا تكون إلا بطاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر. قلنا: ولا يكون معرفة العبد لنبيه إلا بأمور. الأمر الأول ماذا؟ طاعته فيما أمر، هذا يدل على أنك عرفت النبي حقا، وتصديقه فيما أخبر، هذا الأمر الثاني، واجتناب ما نهى عنه وزجر. الآن لو أن رجلا قال: أنا أعرف النبي، إلا أنه مخالف لسنتي، ما عرفه حقا. وما وقع الناس في المخالفات إلا حين قل التعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن عرف نبيه حقا طاعه فيما أمر وصدقه فيما أخبر واجتنب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بماذا؟ لا، وألا يتبع قال صلى الله عليه وسلم. وذكر بعضهم قال: ألا يعبد الله إلا بما شرع، ألا يعبد الله إلا ما شرع. هناك عرفوا تعريف عدة لطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا كقولهم في تعريف لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، فكذلك في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم لا متبوع بحق إلا رسول الله، وإن اتبع فيما لا دليل عليه فقد اتبع بباطل. بقي كيف نعرف دين الإسلام؟ كيف نعرف دين الإسلام؟ نعرف بأنه الإيمان هو الإيمان بجميع الرسل، الإيمان بجميع الرسل والكتب إيمان عام، وبدين الإسلام إيمان خاص. يعرف العبد دين الإسلام بالإيمان به بجميع الرسل والكتب إيمان عام وخاص. كيف إيمان عام وخاص؟ أنا آمن بالتوراة، أؤمن بالتوراة والإنجيل والزبور، وإيمان خاص بالقرآن، بالقرآن خاص لأنه ناسخ الجميع. وكذلك الإيمان العام لجميع الأنبياء والمرسلين، أؤمن بهم جميعا وأعتقد أنهم رسل من عند الله. والإيمان الخاص بنبينا صلى الله عليه وسلم أي أن نتبع ما جاء به، ولا أخذ بشريعة من مضى من الأنبياء إلا ما جاءت وافقة لشريعتنا، فهذا معلوم فهي موجودة في شريعتنا. وهل يجوز العمل بالكتب السابقة؟ لا يجوز العمل بها، لقول الله عز وجل وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، ناسخ. فدين الإسلام ناسخ لجميع الأديان. بقي هل من كفر بنبي أو بكتاب من الكتب كفر بجميع الكتب والأنبياء؟ مع ذكر الدليل، هل من كفر بنبي واحد أو بكتاب واحد من الكتب السماوية يكون كفر بجميع الأنبياء وكفر بجميع الكتب؟ الجواب نعم. وذلك قال عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فلو أن رجلا كفر بجبريل كفر بجميع الملائكة، ولو أن رجلا كفر بموسى كفر حتى بنبينا مع أنه كفر بموسى وآمن بنبينا، ولو أن رجلا كفر بالتوراة لكفر بالقرآن، قال سبحانه كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنه لم يسأل كم لقوم نوح من رسل، رسول واحد، إلا أنهم بتكذيبهم لنوح كذبوا جميع الأنبياء، كذبت قوم نوح المرسلين. وما بقي سيأتي إن شاء الله في وقت.